انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عباره عن ماركه مسجله في حياته وحياه معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا اقول لكم استنوني في كل سهرية من كل اسبوع على تسعينات اف ام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم اربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد واخر حلقة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة أحب أقول لكم إزاي تقدروا تسمعونا من خلال تسعينات اف ام. أول حاجة من خلال الويب سايت ومن خلال الابليكيشن، وكمان هتلاقي سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان ممكن تتواصلوا معنا من خلال 0142789. تعالوا ندخل بقى في سهرية النهاردة. سهرية هي حكاوي عن نجوم، حكينا مواقفها من الميلاد للممات عشان تبقى سهرية برنامج للذكريات. التذكار هو ذكرى وحنين وحاجة كده من ريحة الغالين، هو ذكرى وتذكرة بأيام فات عليها سنين، ممكن تكون بتاريخ كان ما بيننا وبأغنية كنا حابين نسمعها أو بنغنيها لبعض لما تعجبنا، أو بوقت معين اتعودنا فيه إننا نتكلم ونسأل أو بكلمة، ولو بكلمة اتعودنا نسمعها من بعض إن هي بتطمننا، أو بدعوة صدقة بتطمن القلب وبتهدي الروح، أو بريحة القهوة ولا موج البحر، أو صوت المطر، أو بلحظة الغروب، أو حتى وإحنا بنسرح وبنحاول نعد النجوم. فلو غبت جسد ستظل تتذكرني لأكثر من سبب وبأكثر من طريقة، فالتذكار والذكرى هو لقاء بعد غياب وسيبقى في القلب لأنه بيلمس الروح. آخر حلقة من السهرية هي عن التذكار. من وجهة نظري التذكار هو اللي بيصنع الذكرى نفسها، يعني أنا مثلا لو محتفظة حتى بورقة، بكيس، بمنديل، بحاجة صغيرة قوي قوي قوي، هي دي اللي بتخلق جوايا الذكرى اللي أنا بفضل بفتكرها طول الوقت. كل ما بشوف الشيء ده أنا بفتكر الميموري دي، كل ما بشوف الحاجة دي أنا بفتكر اللحظة اللي كان فيها التذكار ده كان إيه. فالتذكار هو حاجة مهمة قوي، ومش لازم يكون حاجة بنمسكها في إيدينا على فكرة، لا، هو ممكن يكون موقف، ممكن تكون علاقة بين اتنين هي تذكار، ممكن يكون زي ما هنشوف مشاهد في فيلم، ممكن تكون حاجات كتيرة قوي مش هنشوف، بس ان هي حاجة بتتمسك او حاجة بتتشاف او حاجة في صورة، او لا احنا هنشوف تذكار غريب قوي. ازاي التذكار ده اتوظف عند كل حد من الفنانين اللي احنا هنقولهم، وازاي هم مثلا ممكن يكونوا سابوا موقف واحد او سابوا طابع لشخصيتهم في حياة الناس، هو ده بقى التذكار بتاعهم، هو ده بقى الذكرى اللي الناس بتفتكرها بيهم. عشان كده سؤال الحلقة بيقول قول لنا ايه اهم تذكار محتفظ بيه في حياتك. حسنا انتوا تكلموني على 0-4-2-7-8-9-4. هنروح لأول فاصل ونرجع تاني. فاصل ونرجع.
الليالي تبقى يا نهار الليالي، تسقي كل الدنيا دمها
وهنبدأ بأول فنان معانا في سيرية النهاردة. بس قبل ما نبدأ تعالوا تاني أفكركم بسؤال الحلقة، قولنا إيه أهم تذكار في حياتك محتفظ بيه؟ أول حد معانا في التذكار هي الفنانة تحية كاريوكا. تحية كاريوكا هي التذكارات اللي هنقولها، احنا ممكن نقول بس حاجة واحدة يعني بتتمسك فعلا كان تذكار هي احتفظت بيه، وهو التذكار بتاع أول عقد إيجار لشقة هي امتلكتها. أول عقد إيجار شقة هي قعدت فيها، هي فضلت محتفظة بالعقد ده لحد آخر يوم في حياتها. بس إحنا بعد كده ممكن نحكي عن اللحظات التذكارية في حياتها اللي لحد دلوقتي هي موجودة وإحنا لسه بنحكيها أو لسه بنرددها أو لسه هي متداولة، لأن هي ليها علاقة بتحية كاريوكا، وهي لحظات مهمة قوي ولحظات حلوة قوي ولحظات فعلا بتعبر عن، ممكن تكون بتعبر عن شخصيتها، ممكن تكون بتعبر عن أي حاجة مرت بيها في حياتها، بس هي فعلا زي ما هنقول عليها كده هي لحظات تذكارية. خلونا الأول نوصفها زي ما الناس كانت بتوصفها، هي الراقصة المناضلة، لأن هي طردت الملك فاروق، خبت الرئيس السادات، وكمان سجنها عبد الناصر، وكانت كمان جزء من المقاومة، وهي اللي بدأت موجة العصر الذهبي للرقص. وعشان كده كان من أول الحاجات زي ما قلنا اللي هي احتفظت بيها كان أول عقد إيجار شقة ليها. ايه بقى اللحظات التذكاريه في حياتها؟ في وقت من الاوقات في 1956 هي راحت مهرجان كان السينمائي لما ترشح فيلمها شباب امراه، ان هو كان بينافس على جائزه عالميه، لكنها زعلت قوي لما دخل الوفد المصري المهرجان ومحدش رحب بيه خالص، ولا كان في اي استقبال للمنظمين والمصورين للوفد المصري، فاتضايقت جدا وتغاظت. فهنا قررت ان هي تخرج من المهرجان وترجع تاني. بس رجعت ازاي؟ رجعت وهي لابسه شبشب وملايه لف. وقتها كل الحضور طبعا انتبهت ليها، وكل الكاميرات راحت ناحيتها، وكل الناس بدأت ان هي تصورها، والصحافة العالمية في الوقت ده كتبت عنها. ودي من اللحظات التذكارية المهمة قوي قوي في حياة تحية كاريوكا وفي حياة الفن المصري، ان في فنانة مصرية راحت مهرجان كان السينمائي المعروف الشهير وعملت لقطة زي دي بس عشان تخلي الناس تاخد بالها لأ ان في فنانين مصريين، وان فعلا ان الناس لازم تهتم وتلتفت بيها. بعد كده بقى لو هنروح من التذكارات المهمة بالنسبة لها هي كتحية كاريوكا، لما سألها الفنان سمير صبري في استضافة ليها، وقال لها يا ست تحية انت اتجوزتي اكتر من مرة، مين احسن رجل اتجوزتي؟ قالت له رشدي أباظة. بس الغريب ان هو برغم فرق السن الكبير قوي قوي بينهم، ان كان في فرق السن بينهم 11 سنة، بس هي برغم ده اتجوزته، وان برضو برغم انفصالهم من مدة كبيرة وان هم اصلا ما طولوش مع بعض في جوازتهم دي مع بعض، بس هي فضلت محتفظة بصورة ليه ومعلقاها في شقتها اللي اتطلقت فيها بعد فايز حلاوة، فضلت معلقة صورته دي لحد آخر يوم في حياتها. وبرضو اللي اتقال عنها أو عن علاقتهم ببعض ان هي كانت جريئة قوي تحية كاريوكا. جريئة من ناحية ايه؟ ان هي برغم ان هم كانوا متجوزين وانفصلوا، بس هي مثلت قصاد رشدي أباظة دور الأم في فيلم الطريق، ودي عمرها ما حصلت قبل كده ان في ممثلة اتجوزت ممثل وقدرت ان هي تمثل قصاده دور الام. تعالوا بقى نروح لحاجة مهمة قوي، وهي لحظة حلوة قوي قوي في حياتها. دي تذكار عاش معاها وورثته لحد تاني واتمتت لحد تاني عليه وموجود لحد دلوقتي، وهي لما فتحت باب شقتها في يوم من الايام في الدقي وسمعت صوت على الباب وفتحت لقت رضيعة هي موجودة على باب الشقة، ودي اللي بشرها بيها الشيخ الشعراوي وقال لها دي عطية من الله من ليكي، عشان كده سماها هو اللي اختار لها اسم عطية الله. وقبل وفاتها وصت الفنانة فيفي عبده عليها. دي من أهم اللحظات اللي موجودة في حياة تحية كاريوكا. دي مش بس لحظة تذكارية، دي لحظة مهمة جدا جدا جدا، وفضلت لحد دلوقتي اللحظة دي معاها. وأحلى حاجة عملتها الفنانة فيفي عبدو إن هي زي ما الناس بتقول إن هي ما تجرتش باللحظة التذكارية دي أو ما تجرتش بالتذكار ده، بالعكس هي حافظت عليه واحتفظت بيه وفعلا كانت أمينة عليه. تعالوا بقى نروح لحاجة تذكارية حلوة قوي، وهو كان في المسلسل اللي اتعمل عن الست تحية كاريوكا كان مشهد زيارة سمير صبري ليها في المستشفى. الحقيقة المشهد ده لو اتفرجت عليه هو مشهد مؤثر جدا جدا، لان هو حصل في الحقيقة، وسمير صبري ما كانش بيفارقها خالص في اواخر ايامها في المستشفى. دخل عليها وكان كله تأثر والدموع كلها في عينيه، قال ما تقلقيش من حكاية الانعاش دي، الدكتور طمني بره كلها يومين بالكتير قوي او يوم وهتطلعي من هنا، وهاخدك وهنروح على المعمورة بقى هتقعدي قدام البحر وممكن تنزلي المية كده وتلبسي مايو، أكيد عندك مايو بتوع شاطئ الغرام، ولما تطلعي من البحر هتلاقيني قاعد وبغنيلك الغنوة بتاعت لعبة الست، فاكراها؟ بتاعتك اللي هي يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة. المشهد ده حلو قوي قوي قوي، وهو لأنه كان مشهد حقيقي وفعلا هو حصل في الحقيقة، فعشان كده كان تذكار مهم قوي وكان حلو قوي، ولو دورتوا عليه واتفرجتوا عليه هتفهموا هو ليه لحظة تذكارية حلوة قوي. تعالوا بقى نروح للفنان عبد الوارث عصر. اتسأل واتقال له: أستاذ عبد الوارث، هو صحيح طول حياتك الفترة دي ممثل، الفترة كلها تقريبا طول حياتك الفترة الفنية والفترة دي كمان، انت ما مثلتش ابدا ولا مرة حتى في عز شبابك دور شاب؟ قال له: ابدا، اللي حصل ان انا اول ما دخلت فرقة الأستاذ جورج أبيض كنت ايوه في عز شبابي، بس اول دور مثلته خالص كان برضو دور واحد عجوز، والدور اللي بعده اللي مثلته برضو كان في رواية أديب، هو الدور اللي شهرني بس برضو كان دور عجوز عنده 120 سنة. ففي المشهد ده كان بيبقى أستاذ جورج أبيض كان بيجي بيتك بإيده على كتفي جامد شوية، فالراجل العجوز ده بيقع على الأرض. المفروض ان المشهد ده كله دراما، بلاقي الناس كلها بتضحك، فببدأ أضغاز وببدأ أقول لهم: يا عالم يا هو، ده قمة الدراما، انتوا ازاي بتضحكوا؟ فكانوا يردوا عليه الممثلين ويقولوا له: سيبهم يضحك، هما الناس عايزة تضحك، سيبهم اللي عايز يضحك والسلام. وهو بيقول: انا كل دماغي ان لا، انا مش عايز الجمهور يضحك، انا عايز الجمهور يقدر ان دي لحظة درامية، وعايز الجمهور فعلا يقدر لا ان ده حاجة تبع الدراما، انا مش عايز حد يخرج برا الاطار ده. فراح عمل ايه؟ قال ان انا كنت في المشهد ده عشان انا راجل عجوز وعندي 120 سنة، فكانت دقني طويلة قوي، فقلت يمكن هما بيضحكوا لما بيلاقوا الدقن فيها رعشة جامدة مع حركة ايدي وحركة جسمي، طب ما هو العجوز طبيعي ان هو هيبقى عنده رعشة. فقلت لا، رحت خدت بعضي ورحت عند دكتور ودفعت له كشفه ودخلت له. قال له: اتفضل اقعد. قال له: لا، انت اللي هتقعد وتشرح لي، هو في مظاهر الشيخوخه ممكن ان ما يبقاش فيه رعشه؟ قال له: اه طبعا ممكن جدا، ممكن ان انت حركه جسمك تبقى ثقيله وتبقى صعبه، فكل حركه بتاثر على كل حاجه في جسمك، فتحس ان انت جسمك بيتحرك وهو عليه حمل كبير قوي، فعشان كده ممكن ما يبقاش عندك رعشه، بس ممكن يبقى عندك بطء كبير قوي قوي في حركتك. قال له: بس كده حلو قوي. رحت تاني يوم ومثلت بنفس الطريقة اللي الدكتور شرحها لي، ورحت قصرت الدقن شوية، الناس ما ضحكتش، بالعكس الناس اتأسفت، وحسيت وقتها ان انا في قمة سعادتي وان دي اهم لحظة في حياتي ودي اسعد الليالي اللي انا عرضت فيها. دي كانت لحظة تذكارية مهمة قوي، انه برغم ان هو ما مثلش ولا مرة دور شاب، بس اول دور مثله وهو شاب كان دور عجوز عنده 120 سنة، بس قدر يخلي الناس تقبل التمثيل وتفهمه زي ما هو عايز يوصل. قبل ما نطلع الفاصل هقول لكم على جملة ممكن تبقى هي تذكار كانت ما بين الفنان خالد صالح والمخرج يوسف شاهين عن فيلم هي فوضى. خالد صالح بيقول له: أنا قلقان إن الفيلم يطلع ضعيف. راح يوسف شاهين رد عليه بجملة، قال له: أنت خايف ليه؟ حتى لو الفيلم وحش أهو بالنسبة لك فيلم وعدة مش مشكلة، إنما أنا اللي ممكن أزعل وممكن أتأثر، لأن ده هيبقى آخر فيلم في حياتي. وفعلا هو بعدها يوسف شاهين اتوفى، وفعلا ده كان آخر فيلم في حياته. قول لنا ايه اهم تذكار في حياتك محتفظ بيه؟ 0142-7894 سنة وتكلموني وتقولوا لي. فاصل ونرجع تاني.
الذكرى قبل ما انسى كان في بيننا
ورجعنا لكم تاني، وهنرجع على بقى الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقه، قول لنا ايه اهم تذكار في حياتك محتفظ بيه. معانا مروه يوسف بتقول سلسله هاند ميد معموله من الكريستال وجزء من فرع شجره معين. الله حلو، انا عايزاها السلسله دي. حلو السلسله دي. الحاجات اللي احنا بنحتفظ بيها على فكرة مش دايما، في ناس ممكن تشوفها حاجات تافهة جدا، يعني مثلا ممكن ناس تشوف، أنا واحدة من الناس محتفظة أصلا بمثلا الحاجات بتاعتي في المدرسة، أنا لحد دلوقتي محتفظة بيها ومش راضية أن أنا أفرط بيها خالص. أي حاجة بالنسبة لي أنا بحتفظ بيها فهي بالنسبة لي حاجة، وبالنسبة لأي حد بيحتفظ بأي حاجة فهي برضو بالنسبة له حاجة. ممكن على فكرة الحاجة دي خلاص تكون مستهلكة ومش نافعة تاني أصلا، وخلاص هي ملهاش لازمة، هو مش هيعوزها في حاجة تاني، بس هي بالنسبة له تذكار لحاجة معينة، فعشان كده هي بتبقى عزيزة على قلبه وبيفضل محتفظ بيها مهما حصل. ومعنا أسامة القاضي بيقول رسالة قصيرة SMS كتبها لي والدي رحمة الله عليه، برافو تنفع أن أنت تكون مهندس. أكيد أي حاجة من الأب والأم يعني أو من الأهل بشكل عام هي مش بتبقى تذكار، هي بتبقى يعني ولا كأنها حاجة ما جاتش ولا هيجي زيها تاني. ومعنا من دون أنسي بتقول هدية من شخص غالي عليا. ومعنا مايا البنا بتقول ورقة من ماما حبيبتي كتبالي فيها خلي بالك من نفسك وحطها دايما قدام عينيا. ومعنا أنا كرم بتقول أهم تذكار في حياتي إن ربنا كرمني بأخت ساعدتني في مشوار حياتي، مداني بالنجاح تشجعني على الأمل في الحياة، علمتني الكثير والكثير يكفيني محبتها ليا كبيرة جدا. زي ما قلنا إن مش لازم التذكار يكون حاجة بتتمسك أو حاجة إحنا يعني معانا طول الوقت، ممكن تبقى أشخاص، ممكن تبقى علاقة في حياتنا، ممكن تبقى حاجات كتيرة قوي. تعالوا بقى نرجع لفنانين سهرية النهاردة. فريد شوقي، فنان فريد شوقي، التذكار هنا عن فيلم جعلوني مجرمة. الأستاذ الصحفي الكبير محمد التبعي كان زمان بيكتب كل يوم جمعة باب ثابت في جريدة أخبار اليوم كان اسمه فن حرامية، كان باب بيهز السينما هز. طب ليه؟ لأن ده كان في للأسف في الوقت ده كان ممكن شوية مخرجين ومؤلفين كتير قوي في الوقت ده كانوا بياخدوا أفلام أجنبية كتير قوي بيغيروا فيها شوية حاجات، مش بيعملوا يعني سيناريو مثلا مأخوذ من قصة كذا، لا هم بياخدوا الحاجة هي بيغيروا فيها كم حاجة بس وبيطلعوا يقولوا ان قصة وسيناريو اخراج فلان الفلاني. لكن التبعي بقى كان ماسكهم واحد واحد في الوقت ده وكان بيقول لا ان الفيلم ده ايا كان الفيلم ده مين بطله او مين المخرج بتاعه، لا كان ما بيهموش، وكان بيكتب ان الفيلم ده متاخد من الفيلم الاجنبي ده وان لا القصة الحقيقية كذا وان القصة دي كذا، كان بيقول كل حاجة. لما جه فريد شوقي هيعمل فيلم جعلوني مجرما راح بعت لمحمد التبعي وقال له استاذ تبعي انا عندي فيلم هينزل اسمه جعلوني مجرما وانا من قراء بابك، فاتمنى انت تتفرج عليه وتقول لي انا سرقته منين. الجمعه اللي بعدها على طول اتعرض والتبعي طبعا على طول راح اتفرج عليه وكتب في الباب بتاعه الاستاذ فريد شوقي بعت لي رساله وقال كذا كذا وانا حضرت الفيلم في السينما في سينما ميامي، وبصراحه فريد شوقي مش سارق الفيلم من اي حته، هو سارق الفيلم ده من نفسه لان انا ما لقيتلوش اصل في اي فيلم تاني ولا لقيتله زي. والحقيقه ان الموقفين دول لما اتحصلوا ان هما اتنشروا في كل الجرايد ونشروا في جرايد لبنان والعراق والكويت وكل الناس كتبت عنه وكتبوا بالظبط فيلم جعلوني مجرما بطوله فريد شوقي اللي محمد التبعي كتب عنه افضل نقد، وفعلا هو كان افضل نقد في الوقت ده والناس كلها ابتدت ان هي تتكلم عنه. زي ما قلنا ان ممكن يكون التذكار عباره عن علاقه، زي ايه؟ علاقة المخرج محمد خان بأحمد زكي، هي ممكن نقول عليها تذكار النائر والنقير. طب ليه؟ لأن لو سألت أحمد زكي مين أكتر مخرج ارتحت في الشغل معاه هيقولك محمد خان، ولو سألت خان مين ممثلك المفضل هيقولك أحمد زكي، وده لسبب بسيط قوي إن كل واحد فيهم كان بيتعامل مع الشغلانة دي على إنها ناقلة للمشاعر، هم وصفوها إن هي ناقلة للمشاعر. يعني ممثل المفروض ما يعملش اي حاجه لكن ان هو بينقل لك الحاله اللي هو فيها، يعني المفروض ان هو ما بيقديش قوي على قد ما ان هو بينقل لك الحاله اللي هو فيها، وساعتها بيبقى ممثل شاطر. يعني عندهم ان الممثل بيتقمص الشخصيه زي بالظبط ما حصل في زوجه رجل مهم، لدرجه ان احمد زكي قال وقتها ان هو اشتكى من القولون بتاعه من كتر ما ان هو كان فيه انقباضات بعنف قوي بسبب الدور ده. بس كان فيه بقى ايه حركات نائر ونقير بينه وبين محمد خان. يعني مثلا في وقت كان هو هيعمل فيلم الحريف اللي كان هيعمله أحمد زكي لكنه رفض ان هو يخضع لرغبة محمد خان في بعض المشاهد والأفكاره، ففي الوقت ده حصل خناقة كبيرة قوي بينهم. يعني في ناس بتقول زي ما المكان محمد عشوب قال ان هي طورت لمد بالإيد ان حصل بينهم خناقة كبيرة قوي، بس طبعا بعدها تصالحوا علشان هو بس اختلفوا في وجهات النظر. فوقتها الفيلم طبعا راح على طول لعادل إمام وقال محمد خان أنا عملت كده عشان أغيظ أحمد زكي. زي مثلا برضو وهو أحمد زكي كان دايما معروف عنه أنه هو من الممثلين اللي بيحب قوي أنه هو يمجد في فنه ويتكلم عن نفسه كممثل، فقال أنا في زوجة رجل مهم لو حد خد باله وأنا بحقق مع المتهم رحت قلعت الساعة، هي كانت حركة عفوية مني بس إيه أنا قلعتها عشان كأني بهدد المتهم أنه هو لو ما تكلمش أنا ممكن أعمل حركة تاني. راح بعتها محمد خان رد عليه على طول قال طب إزاي ده أنا عامل أصلا كلوز على الساعة، فإزاي هي كانت حركة عفوية، ده أنا حطيتها في كادر لوحده، أكيد ما كانتش حركة عفوية وأنا اللي قايل له يعمل كده. برضو في فيلم تاني من الأفلام عمل محمد خان حركة ضايقت جدا أحمد زكي بعدين لما عرف إنه هو قاصد إنه هو يعملها، هو فيلم مستر كاراتيه. كان أحمد زكي في الوقت ده في الفيلم ده بيشتغل سايس عربيات، راح حط محمد خان عربيته في وسط العربيات اللي بيغسلها أحمد زكي في الفيلم عشان يقعد وسط الناس ويقول إنه هو خلى أحمد زكي يغسل له عربيته. بس برغم كل المواقف دي اللي ما بينهم هما كان بينهم حب ما كانش بينه وبين أي حد تاني. تعالوا بقى نروح للفنانة مديحة يسري. فنانة مديحة يسري من التذكار الحلو قوي اللي ثابته ان هي كانت الناس كلها بتتفائل بيها، كان الممثلين كلهم بيتفائلوا بيها بشكل مش طبيعي، واهلها وقرايبها وكل الناس كانوا شايفينها ان هي وش الخير. وفي الوسط الفني كان في طرائف كتير قوي عن تفاؤل الناس بيها، يعني مثلا كان في فنانة زميلتها كانت بتتفائل بيها في سباقات الخيل وكانت مصرة ان هي تاخدها معاها في كل سباق عشان الحصان اللي هي بتراهن عليه على طول بيكسب. المخرجين مثلا كانوا كل ما بييجوا يعملوا عرض كانوا دايما بيخلوها تقعد في العرض في العروض الصباحية في الأول عشان كانت دايما الأفلام بتنجح والعروض المسرحية كلها بتنجح. كمان كانت مديحة يسري مشهورة قوي بدورها كحمامة سلام بين الزمايل في الوقت ده في الوسط الفني، ومش بس كده كمان كانت بتصلح ما بين الأزواج اللي هما متخاصمين مع بعض أو في خلافات بينهم، وكل مرة كانت بتتدخل لحل مشكلة بين الزوجين كان الموضوع بينتهي بخير وكانوا على طول بيرجعوا لبعض. قول لنا ايه اهم تذكار في حياتك محتفظ بيه؟ 0142-7894 سنة تكلموني وتقولوا لي فاصل ونرجع تاني.
عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي، ايا واخدنا الفوق حلاوتك يالي في بالي يالي في بالي.
ورجعنا لكم تاني وهنرجع للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معانا خالد محمود بيقول اهم حاجة في حياتي زوجتي واولادي ربنا يخليهم ليا وده هيفضل طول عمري احلى تذكار دايما بالنسبة ليا. ومعنا احمد محمد بيقول ما بحبش احتفظ باي تذكار بتبقى موجعة للقلب مهما كان مين الشخص. في ناس وجهة نظرهم دايما ان هم ما يحتفظوش باي حاجة لان مهما احتفظوا ده هيرجعهم لحاجة هم مش حابين ان هم يفتكروها، او ان مثلا لو الشخص ده اتوفى هم هيفضلوا هم عايشين جوه الذكرى دي او بالتذكار ده. تعالوا بقى نروح للفنان سامي العدل امبراطور الفن. دايما زملائه كان يعني متعرف عليه بينهم وبين بعض ان هو برضو في الوسط الفني عبارة عن حمامة سلام، لان هو برضو كان بيقوم بالصلح بين الفنانين اللي دايما في خلافات ما بينهم، بالعكس ده كان دايما بينظم جلسة شهرية عشان يصالح الفنانين دول. وكان دي اخر وصية قالها لصناع السينما ان هم ينتجوا اعمال هادفة بتحمل مضمون جيد وان هم يبقى عندهم ادراك ووعي كافي ان هم بيخاطبوا جمهور واعي وذكي ومش هيقبل باي سلعة رديئة او سيئة. برضو في حاجة حلوة قوي بالنسبة للفنان مظهر أبو النجا، مصر أبو النجا في أواخر أيام وتعب جدا ودخل في غيبوبة. بس ابنه قال إيه عن الفترة دي؟ قال دخل والدي في حالة غيبوبة وفقدان جزئي للوعي قبل رحيله بثلاث أيام، ولأنه طول حياته لم يترك الصلاة أبدا، حتى أنه هو كان بيصر على الصلاة كل صلاة كل الفروض بالمسجد ولم يتهاون في أداء هذا الفرض. كان خلال أيامه الأخيرة بيصلي بعينه وإصبع يده، وكان دايما كنت دايما أسمعه بيتحدث عن والدته أنها كانت بتصلي بعينيها في أيامها الأخيرة، وعندما كنت أجد عيني تتحرك وأستدعي الطبيب على أمل إن هو فاق من غيبوبته، أجد رده إن هي مش إفاقة، ولكن بل هو يؤدي فريضة الصلاة، خاصة بعد ما ربطنا بين حركة جفونه وحركة إصبعه، فقد كان فاقدا للقدرة على الحركة تماما إلا جفونه وإصبعه، ولعلها رحمة من الله به. سبحان الله سبحان الله، هو ما كانش فايق ولا كان قادر يعمل أي حاجة، بس ربنا كان بيديله القدرة في كل فرض إن هو يفتح عينيه ويحرك صباعه عشان بس إن هو يصلي. قبل ما نختم الحلقة هقول لكم على آخر فنان معانا، وهو جورج سيدهم، بصراحة ما أقدرش ما أقولوش. هو تذكار، يعني هو كان التذكار ده من مشهد من فيلم، بس هو كان حقيقي جدا، كان مشهد بسيط جدا بس هو كان صادق قوي وموجع قوي. كان من فيلم لسنا ملائكة. الفيلم ده كان فيه ثلاثي أضواء المسرح، لكن اللي الناس ما تعرفوش إن الضيف أحمد اتوفى في الفيلم ده وفي نص تصوير الفيلم، واللي كمل الدور بتاعه كان دوبلير كان بيصور من ظهره بس. المشهد الأخير وكان أصدق تذكار من جورج سيدهم لي. المشهد ده كان بينه وكان بين بنت صغيرة، البنت بتقول له انتوا ماشيين يا انكل؟ قال لها اه يا حبيبتي. مش هترجعوا هنا تاني؟ قال لها لا، دي اخر مرة. قالت له ليه؟ قال لها اصلا عندنا شغل في حتة بعيدة قوي. طب تعالوا تاني بعد ما تخلصوا الشغل، هيكون فات سنين وسنين ومش هيكون فاضل من كل واحد فينا غير اسمه. امال فين انكل رمضان؟ عايز اشوفه. رمضان اجازته خلصت وسبقنا على الشغل، خسارة، كان نفسي اسلم عليه واحنا كمان، بس احنا ملحقناش. ومسك الختام، ما الحياة إلا سلاس، بسمة ودمعة وذكريات، تذهب البسمة وتجف الدمعة وتبقى الذكريات. فيا ترى سبت إيه منها؟ ضحكة ولا دمعة؟ هدية ولا كلمة حلوة؟ طبطبة ولا أسية؟ ولا تشجيع بكلمة حلوة؟ سبت حنين ولا غضب من السنين؟ سبت احتياج ولا رضيت وكفيت؟ أتمنى إن أنا أكون تركت ذكرى وتذكار مع كل نجم سمعته، وتفتكروا سهرية وتقولوا ما سهرية ذكرتنا بيه، ولئن أن يجمعنا بيكم لقاء أترككم وأنا على حنين واشتياق لتجديد الذكريات. يا رب تكونوا استمتعتوا في الموسم الخامس من سهرية، وأشوفكم في موسم جديد. تصبحوا على خير.